بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أرميا إصحاح 31. إصحاح 31 نقلنا لروح العهد الجديد بتعزيات وأفراح وشرح دقيق لحب الله لشعبه عموما، وعود كثيرة يعني إن كانت تفهم جزئيا على عودة المسبيين بعد سنين طويلة، لكنها تفهم بشكل أوضح على مجيء المسيح في العهد الجديد وعلى خير وعز العهد الجديد. لما قال تراءى لي الرب من بعيد محبة أبدية أحببتك، لذلك أدمت لك الرحمة، سأبنيك فتبنين يا أورشليم وتتزينين. بعد يقول كلام حلو قوي. بعد كده شفنا موقف تاني، رجعنا تاني للواقع الأليم، فقال سمعت إفرايم ينتحب لأنه داخل على أيام صعبة. بيقول إيه إفرايم؟ بيقول أدبتني فتأدبت كعجل غير مروض. فمعناها أن الشعب اليهودي حس بالتأديب الشديد وقت السبي، فقال له توبني يا رب فأتوب لأنك أنت يا رب إلهي. يعني إن كنت بتأدبني طب غيرني، أنا مش عارف أتغير. وقلنا ده تعبير جميل وصلوة مقبولة من كل شخص، ان يقول له يا رب توبني فأتوب لأنك أنت الرب إلهي. وبعد كده سمعنا ان ربنا يرد عليه يقول له ايه، وهو إفرايم ده قليل عندي، ده ابن عزيز عندي. يعني اذا كنت بتبكي ده مش انا، مش معناه ان انا بوجعك وخلاص، انا كل غرضي خلاصك. بس ما كانش في بد من التأديب، يعني كان لازم يحصل تأديب عشان يتصلح الحال. فيقول هل إفرايم ابن عزيز لدي أو ولد مصر؟ لأني كلما تكلمت به أذكره بعد ذكره، من أجل ذلك حنت أحشائي إلي. يعني ربنا بيقول ده أنت بتصعب عليه وأنا بأدبك، أحشائي تحن عليك. لما بتقبل التأديب وتتضع قدامي قلبي بيرق لك، حس بيك وانت موجوع، بس لازم منه التأديب، ما كنتش راضي تتعدل من غير تأديب. رحمة أرحمه يقول الرب. يعني ايه؟ تأديب يومين كده وبعد كده تتفك الحكاية. نكمل تأملاتنا من عدد 21. انصبي لنفسك صوة واجعلي لنفسك أنصابا. ده بيكلم صهيون اللي تمثل مدينة الله أو شعب الله أو النفس الإنسانية المرتبطة من ربنا، اللي تثبت يعني تأدبت وتوجعت. وبعدين يقول لها لا يا أورشليم ما تيأسيش، حطي لنفسك الصوة والأنصاب زي اللاند ماركس كده، اللي هي إيه؟ علامات الطريق. فاللي طالع في السبي بيقول له حط حجارة عشان هتدور الأيام وترجع تلاقي الأنصاب دي أو الحجارة دي مستنياك، تبقى عارف الطريق اللي طلعت فيها هترجعها تاني. فهنا بيديهم رجاء انه مهما خرجوا في السبي، وطبعا الناس كانت متصورة اللي طلع السبي ده مش هيرجع، انما ربنا مع ايام السبي الشديدة اداهم رجاء على فم أرميا ان مسافة 70 سنة يكمل التأديب وبعدين يرجعوا بمجد لبلادهم. انصبي لنفسك صوة اجعلي لنفسك انصابا. هناخدها بمعنى تأملي او روحي. في ايام التأديب كلنا بيعدي علينا تأديبات، ايام صعبة، تجارب، امراض، حوادث، خسائر، وقت تبقى نفسيتك تعبانة فيه. وربنا بيعمل كده عشان يعني يهذبنا، ينقينا، زي ما وصفها القديس بطرس في رسالته الاولى، قال ما هو الذهب ده لازم يمتحن بالنار عشان الشوائب تتحرق. فأي ذهب يدخلوه النار مش عشان يخلصوا منه، النار هتخليه ذهب نقي. فقال إن إيمانكم يمتحن بالنار عشان تبقى تزكية إيمانكم أثمن من الذهب الفاني الذي يمتحن بالنار. فهنا لما تبقى في أيام ضغط نفسي أو تأديبات، اجعل لنفسك صوة وأنصاب. يعني إيه؟ يعني تمسك بوعود الله. امسك في آية وقول له يا رب أنا مش هسيب الآية دي، أنا تعبان وحش وما استاهلش أن ندخل السماء، وأنا عارف أنك زعلان من حاجات كتيرة في حياتي، لكن أنا متمسك بالوعد ده. أنت قلت يا رب لو رجعت لك هترجع لي وأنا راجع لك، أو أنت قلت يا رب لا تخف أنا معك لا تتلفت أني إلهك. أنت قلت يا رب إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض وتصير كالتلج. اجعل لنفسك صوة وأنصاب، اعمل لنفسك علامات على الطريق وامسك فيها، ادي لنفسك أمل. والأمل ما هوش وهمي، لأن الأمل نابع من كلام ربنا، وربنا ما بيكذبش، اللي بيقوله بيعمله، وصفات الله دائمة مستمرة. فلما نقول اشكروا الرب لأنه صالح، يطلع صالح. يعني ايه؟ مش هيغزلك، لأن ربنا صالح يعني طيب، يعني كريم، يعني سخي، يعني ممتلئ بالرحمة والرأفة. فما خليك عشمان فيه، ما تخافش. فاجعل لنفسك صوى وأنصاب. الشاطر اللي دايما يحط لنفسه أشياء يتعلق بيها، لكن ما تكونش أشياء أرضية، لا تتعلق لا بفلوس ولا بصحة ولا ببشر، كل ده فاني، لكن تعلق بالمسيح وبكلامه، عشان ينطبق عليك وعد الكتاب: تعلق بي فأنجي. اللي يمسك في ربنا كده بإيده وسنانه يقول له أنا ما أغزلكش، خلاص. طوبى لجميع المتكلين عليه. فاجعل لنفسك هذه الأنصاب، قل له أنت يا رب قلت لي أنك مش هتسيبني، أنت قلت يا رب أنه من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، خلاص أنا همسك في الكلام ده. اجعلي قلبك، ده الوحي المقدس بيخاطب أورشليم، وهي أورشليم المؤدبة اللي هي داخلة على سبي وأيام صعبة وعنيدة. اجعلي قلبك نحو السكة، الطريق التي ذهبت فيها، يعني وانت طالعة في السبي كده مزبية مهانة متألمة، بصي على السكة دي هترجعيها. فبصي على السكة يعني الطريق اللي هتمشيه وانت بصة في الأرض ومكسورة، ترجعيه وانت رفع راسك تاني. اجعلي قلبك نحو السكة، الطريق التي ذهبت فيها. ارجعي يا عذراء إسرائيل، ارجعي إلى مدنك هذه، يعني هيجي لك يوم ترجعي للمدن بتاعتك وتعمر تاني. حتى متى تطوفين أيتها البنت المرتدة؟ هي أورشليم في الوقت ده بتعمل ايه؟ عمالة تبص حواليها. تطوف يعني زي كلمة يتلفت، عمالة تدور على مصر تسند، على مش عارف بابل تسند، ما تبصي على ربنا. يعني ليه الواحد وسط مشاكله يفضل يستنى الناس تسعفه؟ ناس ايه بقى؟ ما انت جربت، او الفلوس، او مش عارف العلاقات. حتى متى تطوفين؟ ليه بتلف كتير؟ ليه بتضيع وقتك؟ ما تركز بقى وانت لسه مش راضي تفهم الدرس. هو ربنا لما يزنق على الواحد كده يبقى عاوزه ما يبصش حواليه خالص، ما يركزش غير في ربنا بس، ما يشوفش غيره، عشان يخلص من الدرس ده، عشان يطلع من الحفرة دي. حتى متى تطوفين أيتها البنت المرتدة؟ لأن الرب، بصوا بقى يدي وعد جميل قوي، لأن الرب قد خلق شيئا حديثا في الأرض، أنثى تحيط برجل. غريب التعبير ده، هو الطبيعي أنه إيه؟ كل أنثى تتحامى في راجل، يعني البنت تتحامى في أبوها والعروسة تتحامى فعرسها. فعشان كده بيقول انا شايف منظر غريب، منظر انه انثى تحيط برجل، يعني وساعات في الترجمة يقولوا عذراء تحيط برجل. فسروها الاباء على حاجتين: الخبر الحلو الاول، العذراء اللي جاية في اخر الايام تأتي لنا بسيد الرجال بالرجل، والرجل هنا اشارة الى المسيح له المجد، عريس البشرية كلها. الرجل هنا مقصود به آدم الثاني، الرجل الحقيقي بقى. آدم الأولاني طلع يعني مع احترامنا لأبونا آدم نص راجل شوي، إنما الرجل اللي جاي ده هو آدم الحقيقي اللي جاي يخلص البشرية. عذراء تحيط برجل، فكأنه أرميا زي ما أشعيا شاف العذراء قبلها ب 750 سنة، أرميا شافها برضو قبلها ب 600 سنة. أشعيا قال: هل عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل؟ وطبعا دي سببت قلق. ليه؟ لانه النص بيقول انها عذراء، وحسب اللغة اليهودية القديمة ما ينفعش تتفهم غير على بنت ما اتجوزتش وما ارتبطتش باي راجل. فكانوا لما جم يترجموها للسبعينية يعني قالوا اليونانيين هيضحكوا علينا، نقول عذراء تحبل كلام، يقولوا لنا جماعة اليهود يعني اتجننوا. فحبوا يحطوها في اليوناني بكلمة تحتمل يعني انها ارتبطت او ما ارتبطتش. قام جه بقى الملاك لسمعان الشيخ وقال له اكتبها عذراء زي ما هي كده، وانت هتشوف بعينيك العذراء دي. هنا نفس المعنى، انثى تحيط برجل او عذراء تحيط برجل، إشارة انه هذه العذراء تأتي لنا بهذا الرجل الذي يحمل حمل البشرية كلها او المخلص الحقيقي. معنى اخر قالوا الاباء انه اذا كانت بابل دي هي الراجل، وساعتها اليهود بعد 70 سنة هم اللي يحتووا بابل مش العكس. يعني في الوقت ده اليهود ضعفاء جدا مثل الانثى، لكن بعد زمان التأديب انثى تحيط برجل تتعكس الموازين. بابل اللي كانت ايه قوية قوي هي اللي تتحامى عند اليهود، لان ربنا هيرفع شأن شعبه بعد كده. الرب قد خلق شيئا حديثا في الأرض، أنثى تحيط برجل. هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، سيقولون بعد هذه الكلمة في أرض يهوذا وفي مدنها عندما أرد سبيهم، يباركك الرب يا مسكن البر. احنا تاني قلنا الإصحاح ده بالذات افتكروا رقم 31، أرميا 31 من أجمل إصحاحات أرميا اللي مركز قوي على العهد الجديد وأفراح العهد الجديد، وبيقول كلام بنفس لغتنا في العهد الجديد، محبة أبدية أحببتك، أدمت لك الرحمة، ستبنين وتتزينين. وبعدين يقول لنا عذراء تحيط برجل، وإشارات واضحة. فيقول إيه؟ هيجي اليوم اللي يتقال عليك يا يهوذا، يباركك الرب، يباركك يا مسكن البر. طب وهي اورشليم زمان مسكن البر؟ دي مرتع الخطيه. انتوا اللي متابعين معانا ارميا من البدايه، ده اورشليم باظت خالص ساعتها وبقت وثنيه وبقت خطيه ولخبطه. امال ايه مسكن البر؟ مسكن البر ده العهد الجديد، دي كنيسه العهد الجديد. فهي اشاره الى العهد الاتي اللي يبقى فيه ربنا فعلا له مسكن على الارض، مسكن للبر. عشان كده نقول ببيتك يا رب طليق القداسة، لأنه هنا يسكن البر، هنا المسيح وسط شعبه، والمسيح هو مصدر بر كل الشعب. لقب تاني يقول إيه؟ يا أيها الجبل المقدس. إيه الجبل المقدس؟ برضو إشارة للكنيسة أو الكنيسة اللي فوق المسيح، لأن المسيح هو الجبل والكنيسة هي إيه المنارة اللي على الجبل. لكن كمان يقول المزمور أساساته في الجبال المقدسة، وبعدها يقول يحب الرب أبواب صهيون أفضل من جميع مساكن يعقوب. إشارة أن كنيسة العهد الجديد ما جاش زيها ولا هيجي بعدها، لأن المسيح يبقى وسط شعبه، ولسه هيشرحها بعد شوية إزاي يكون بقى الوضع مستقر. أن ربنا يملك على شعبه لما الروح القدس يسكن في قلوب شعبه، ده وضعنا في العهد الجديد. فبقى لقب الكنيسة مسكن البر والجبل المقدس. حطوا المعاني دي في دماغكم وانتوا جايين الكنيسة، قول كده وانت نازل من بيتك، انا رايح مسكن البر، رايح في المكان اللي اتبرر فيه، اقف في الكنيسة اطلب البر يديني بر، ادخل الكنيسة الاقي بيت ملايكة حواليا، ملايكة وقديسين، فادخل بخطيتي وضعفي، وهنا يبقى المعمودية، وهنا التوبة، وهنا الافخارستية، وهنا كل البر يسكن. او تقول وانت نازل من بيتك انا رايح الجبل، الجبل المقدس. ودي تفكرنا لما كان موسى يطلع الجبل المقدس، هو طالع هيقابل المسيح شخصيا، فيبقى طالع وهو فرحان جدا، لان موسى كان يكلم المسيح كمان يكلم الصديق صديقه. ولا ايليا لما ربنا قال له تعالى الجبل، ولما راح الجبل بقى الجبل بقى فيه رعد وبرق وزلزال ونار، والصوت طلع من الجبل مالك يا إلي. جبل مقدس، والجبل اللي خد فيه المسيح التلاميذ وطلع في جبل التجلي. فاحنا في الكنيسة كل الذكريات دي معانا، احنا جايين الكنيسة كمن يأتي للجبل المقدس. يباركك الرب يا مسكن البر يا أيها الجبل المقدس. بعض الآباء برضو بصلها بصت الإنسان نفسه، الإنسان المسيحي ينطبق عليه الألقاب دي برضو. أنت نفسك ممكن يتقال عليك مسكن البر. ليه؟ لأنه في العهد الجديد الإعلان الكتابي يقول إيه؟ أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. يبقى أنت مسكن البر، ربنا نفسه سكن فيك، فأنت كمان الجبل المقدس، فالناس تحتمي فيك. لما تبقى شخص مليان نعمة تبقى جبل، تبقى جبل والناس تحتمي فيك ويجروا وراك ويستخبوا فيك، زي مثل يشبه ملكوت السماوات حبة لما تتغرس تبقى شجرة يتآوى فيها جميع طيور السماء. فيسكن فيه يهوذا وكل مدنه معا، دي إشارة للعهد الجديد. الفلاحون، خلي بالكم الفلاحين يفرقوا معانا. ليه؟ من أكثر الأمثال اللي شرحها المسيح كتير مثل الزارع ومثل الحنطة والزوان، وتكلم كتير عن الغصن والكرمة والثمر، مش كده؟ المسيح فيه كلام كتير قوي يتكلموا عن الصيد وعن الزرع وعن الرعي، أشهر ثلاث وظائف في الوقت ده. يعني يمكن هو كنجار ما اتكلمش عن النجارة كتير، لكن لأن أغلب الناس يا فلاحين يا صيادين يا رعاة، فتلاقوا كل كلامه في الحاجات دي. وشبهنا كده، شبهنا بالفلاحين لأننا بنزرع كلمة ربنا، وصيادين لأننا بنصيد الناس لربنا، ورعاة لأننا بنرعى الغنم ونجيبوا الحظيرة لربنا. فهنا يقول كل ده يسكن في الجبل، الفلاحون والذين يسرحون القطعان اللي هما مين بقى؟ الرعاة. فيبقى المسكن الكنيسة حلاوتها ايه؟ شوية فلاحين وشوية رعاة شوية كل ده تبع ربنا، كلكم خدام. فانتوا ايه؟ اللي بيرمي كلمة ربنا على قلوب الناس فلاح، واللي بيرعى الناس المبتدئة راعي صالح، واللي بيصيد النفس البعيدة صياد ناس. كل دول يسكنوا في مسكن البر وفي الجبل المقدس. نقراها تاني، يقول الرب خلق شيئا جديدا. شيئا جديدا بعد كم آية هيقول عهدا جديدا، عشان تتفهم بقى وتبان قوي ان الكلام على العهد الجديد. ايه الجديد يا رب؟ قال عذراء تحيط برجل. بداية العهد الجديد ان عذراء تأتي الينا برجل غير كل الرجالة، يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، يدعى اسمه عجيبا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام. فهنا يقول انثى او عذراء تحيط برجل. قال رب الجنود اله اسرائيل سيقولون بعد هذه الكلمة في ارض يهوذا وفي مدنها عندما ارد سبيهم، يباركك الرب يا مسكن البر، او يباركك يا ايها الجبل المقدس يسكن فيه يهوذا وكل مدنه معا، الفلاحون والذين يسرحون، يسرح القطعان يعني يرعاهم. لاني بصوا الوعد ده وقولوا لي على طول يفكركم بايه في العهد الجديد. لاني ارويت يعني سقيت، يروي يعني ميه، ارويت النفس المعييه في العربي يعني ملعيه من الاعياء، وملأت كل نفس ذائبه. يعني بيشتغل سقه كمان بيسقي. دي تفكركم بايه؟ في يوحنا 7 لما المسيح وقف في يوم عيد المظال، وكان عيد كبير والشعب كتير قوي، قال ان عطش احد فليقبل اليه ويشرب. ارويت النفس المعييه وملأت كل نفس ذائبه. يعني ايه؟ تعبيرات جميله. نفس وقعت في شده الاعياء، او نفس دايبه يعني جايبه اخرها خالص، دي عطشانه، دي عاوزه تعزيات، عاوزه نقطه ميه، عاوزه حب الهي. فبيقول اللي عطشان بهذا المعنى يجي لي يشرب، ومش بس هيشرب، من آمن بي تجري من بطنه إيه؟ أنهار ماء حي. يبقى إشارة جميلة أن جوه الكنيسة نيجي لربنا عطشانين نشرب مية، كل نفس معيية عيانة يعني ترتوي، وكل نفس دايبة برضو ترتوي، فتبقى الناس سعيدة جدا. هنا في معنى مهم، محدش بيفرح ويتمتع بربنا قد اللي بيبقى جايب اخره ويبقى تعبان خالص ويبقى مكسور قوي ويبقى دايب دوب. ده اكتر واحد بيحس بالصلاة، واكتر واحد يدخل الكنيسة ويطلع فارق معه كتير دخلته الكنيسة. عشان كده المسيح له المجد نبهنا وقال طوبى للجياع والعطاش الى البر يشبعون، ضمنيا يروون كمان. يبقى اللي جاي عطشان قوي بيشرب كتير قوي، اللي جاي مش حاسس انه محتاج مش هياخد حاجه لانه مش جاي يطلب، مش جاي عن احتياج. العشار دخل نفس دايبه على اخره، تعبان جدا مش طايق روحه، مش قادر حتى يبص لفوق من كتر الخجل، ويخبط على صدره ويقول ارحمني يا رب لاني خاطئ. بتعبير رب المجد يقول ايه؟ نزل مبررا. يا بخته، مبررا مره واحده، ما هو ده مسكن البر، خد البر كله. ده البر ده مش البراءه بس، لا لا، ده البر يعني اصبح واخد بر المسيح، اصبح خد القداسه كمان، مش بس الغفران. نزل مبررا، ايه الحس ده كله؟ اصل نفس معيه، نفس دائبه. وخلي بالكوا لما نيجي الكنيسه وما نطلعش مستفيدين، العيب مش في مسكن البر، العيب مش في الجبل المقدس، لا، العيب في انك انت جيت وانت مش حاسس بالتعب، ما انتش جاي وانت دايب دوب، انت حاسس انك كويس، وعشان حاسس انك كويس ما بتاخدش حاجه. لكن لو جاي وانت مسكين بالروح هتاخد كل حاجه. طوبى للمساكين بالروح، يعني نازفة الدم رايحة للمسيح، دايبة على خيرها، تعبانة خالص، عاوزة لمسة بس، لمست وخدت اللي محدش خده لأنها تعبانة. عشان كده جوه الكنيسة في ناس بتبقى جاية تعبانة قوي بتفرح قوي. تعالوا يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، وده عملية الإرواء. يقول لأني، المسيح له المجد بيتكلم، أرويت النفس المعية وملأت كل نفس دائبة. يبقى كمان الامتلاء، كلمة الامتلاء دايما مرتبطة بالامتلاء بالروح، زي ما احنا كده كأننا أواني كوبايات كده وفينا نقطة زيت، الزيت ده زيت الروح القدس، لما تكون مشحر خالص مفيكش نقطة، مفيش سلام، مفيش فرح، مفيش بركة، مفيش حب، مفيش أي حاجة. لو أنت صليت وأنت مكسور وعلى آخرك تمتلئ، تبتدي الكوباية تتملي. عشان كده الكتاب بيقول امتلئوا بالروح. العذارى الحكيمات كانوا مشغولين وقالوا الزيت اللي عندنا مش كفاية، فلأن هم مركزين صاروا حكيمات. على ذلك استيقظت ونظرت ولذ لي نومي. برضو الآية دي شغلت الآباء، ليه؟ ده المسيح اللي بيتكلم. استيقظت، هو أنت كنت نايم؟ هو المسيح نام؟ آه نام طبعا. أول ما نقول المسيح نام يبقى نام على الخشبة، يبقى موت المسيح. عشان كده يقول لذ لي نومي، لذ لك النوم، وهو موت الصليب ده كان لذيذ يا رب؟ قال طبعا، من عشان أروي الناس دي كلها وشبع البشرية كلها وطلعهم من حالة الدوبان وحالة الإعياء وحالة الموت الأبدي ده، أنا كان موتي لذيذ بالنسبة لي. المسيح قال من أجل هذه الساعة قد أتيت، لأنه دخل على الموت. صحيح الموت مؤلم جدا لربنا يسوع ومهين، لكن هو شهوة اشتهاه، لذ له أن يموت من أجلنا كلنا وينام نوم الصليب. وكلمة نوم واستيقاظ لأنه لازم بعد الصليب أياما. فهنا كيف يروينا المسيح؟ المسيح له المجد يروي شعبه، يروي البشرية كلها لما نام على الخشبة وقام من الموت. ويمكن ده برضو احد اسرار انه خرج من جنبه ايه دم وماء. فيقولوا الدم والماء ده بقى هو اللي يشبع البشرية كلها. المية مية المعمودية اللي تعيد ولادة البشرية كلها، والدم دم الإفخارستية اللي يلزقهم فيه. فصار الدم والماء علامة شبع البشرية كلها. احنا كلنا تعمدنا بالماء الحي فصرنا أولاد الله، ونثبت في المسيح وندخل السماء نتمتع بالدم، دم المسيح اللي على المذبح كل يوم. فهنا أرويت النفس المعية وملأت كل نفس ذائبة، على ذلك استيقظت ونظرت ولذ لي نومي. يعني ايه؟ ما استخسرتش اموت من اجل البشريه، وفرحت ان انا انام النومه دي اللي اصحى بيها ولم كل البشر في حضني تاني، واعمل الشعب ده او الكنيسه دي مسكن البر وجبل مقدس، وفرح النفس الدايبه والتعبانه والعيانه اللي على اخر. اذا الرب خلق شيئا جديدا، يبقى بيكلم عن عهد جديد وطعم جديد وحياة جديدة تبدأ بعذراء، ثم ميلاد معجزي، ثم ايه تعليم المسيح، واخيرا يموت ويقوم ويعطينا الماء الحي روحه القدس. طيب يا ترى العهد ده هيجي ورا منه حاجة تاني؟ المرحلة دي بقى اللي لسه ما كانتش وقت ارمية، ده ارمية باصص علينا احنا في العهد الجديد. طيب في بعد بعدها حاجة تانية ولا ايه؟ شوفوا بقى هيقول ايه. قال ها ايام تأتي يقول الرب، وازرع بيت اسرائيل وبيت يهوذا بزرع انسان وزرع حيوان، ويكون كما سهرت عليهم للاقتلاع والهدم والقرض والاهلاك والاذى، كذلك اسهر عليهم للبناء والغرس يقول الرب. يعني ايه؟ يعني انا ادبت اورشليم وشدت عليهم وعملت فيهم كل اللي ممكن يتعمل عشان يتوبوا، اللي جاي ده بقى كله ايه؟ غرس وبناء وسهر. اسهر عليهم يعني ايه؟ انا هنشغل بالبناء والغرس. في العهد الجديد ربنا عمال يبني الشعب، يبني الكنيسة. وكلمة اسهر طبعا مش في حرفها، لان ده ربنا اللي بيقول، معناها اليقظة، انه ربنا له المجد مهتم جدا انه يبنينا ويغرسنا غروس قوية في ملكوته. في تلك الأيام لا يقولون بعد الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء درست. إيه الحكاية دي؟ بل كل واحد يموت بذنبه، كل إنسان يأكل الحصرم تدرس أسنانه. إيه الموضوع بتاع الحصرم والأسنان والكلام ده؟ لو تفتكروا في الشريعة كان في نص بيقول ايه؟ افتقد ذنوب الاباء في الابناء للجيل الثالث والرابع من جيلهم. هو مقصود بيها ايه؟ ما ده كلام ربنا، انه ربنا بيقول للاشرار الذنب اللي مش هتتوبوا عنه والطبع اللي كله شر هيتنقل، ويتنقل للجيل الثاني والثالث والرابع لو ما تبتوش، وتشوفوا مضاعفاته بعد سنين. وطبعا ده قانون إلهي ثابت. ليه؟ زي قانون الإلهي، ما يزرعه الإنسان يهو يحصد أيضا. بمعنى مثلا أب عاش يتخانق مع كل الناس والناس تكرهه وهو يكره الناس، ساب لعياله إيه؟ طلعوا عياله مكروهين، لأنه إيه؟ الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء درست. خلي بالكوا المثل ده مش المسيح اللي قاله، الناس اليهود طلعوه بناء على كلمة افتقد ذنوب الاباء في الابناء. بس اقول لكم فهموها غلط ازاي. الاول نفهم الصح بتاعها. ابونا يعقوب مثلا كذب على ابو اسحاق وسرق البركة، وكان في طبعه يميل للكذب والملاوعة. طلع ولاده يعملوا ايه؟ كذبوا عليه. شفنا اخوات يوسف راحوا ليعقوب قالوا له يوسف كالوا دي بالظاهر، وجايبين الجلابية ملطخة دم، هم جايبين الدم ده دم حيوانات، وكذبوا عليه وخلت عليه كذبة وقعد يبكي بقية عمره. يبقى ذنوب الاباء في الابناء، ولأن يعقوب عاش جزء من حياته مش مركز في ربنا، أغلب الأسباط طلعوا أشرار، ذنوب الأباء في الأبناء. هو لما أب يكون عمال يشرب حاجات وحشة متوقع ولاده يطلعوا أتقياء، هياخدوا من طبعه كتير. فإذا هنا ربنا كان بيخوفنا بقولة حسبوا، لأن خطاياكم هتسمع في أولادكم وتسمع للجيل الثالث والرابع، والخطية تكبر فتشوف مضاعفات أكتر من اللي أنت عملتها، يعني تشوف نتائج أسوأ في ولادك من اللي حصل في حياتك. ده المفهوم الطبيعي للي اتقال في الشريعة. يقوموا اليهود بدل ما يخافوا ويتوبوا، ما هو الكلام ده الغرض منه ايه؟ رأس الحكمة مخافة الله، ان الناس تخاف وتقول لا انا كمان اغلط وضيع عيالي، لا ألم روحي، ده المطلوب. انما الناس من قلبها القاسي بدل ما تخاف من الكلام وتختشي وتتعدل، طلعوا تريقة على ربنا وقالوا مثل، طلعوا مثل بلدي يعملوها الكبار ويقعوا فيها الصغار. فبلغتهم قالوا أكل الآباء الحصرم وأسنان الأبناء درست. فالناس بقت تبص لها من زاوية يبقى ربنا مش عادل، يبقى ربنا ظالم، يعني الكبير يغلط والصغير هو اللي يدفع الثمن. بصوا لها ازاي. فربنا هنا عشان يعدل المفاهيم قال ايه؟ لا يقولون بعد الآباء أكلوا حصرما وأسنان الأبناء درست، يعني ما تقولوش كده تاني. ليه؟ لأن كل واحد يموت بذنبه. يبقى ربنا بيصلح المفاهيم، انه الانسان مسؤول عن خطيته وعقابه مرتبط بعمايله، كل واحد يموت بذنبه. اذا بطلوا المثل ده، المثل ده لا يؤخذ حرفيا لان ده مثل الناس هي اللي طلعته مش ربنا اللي قاله. ربنا زعل من المثل، لأن المثل ده بيتهم ربنا في عدله وفي صلاحه، كأن ربنا موافق أن الآباء يغلطوا والأولاد يدفعوا الثمن. لا، ربنا ما قالش كده. لو الأولاد تابوا وطلعوا أحسن من أبائهم يطلعوا قديسين، إيه المشكلة يعني؟ وياما في تاريخ العهد القديم وفي حياة الناس في أب يكون متعب ابنه يطلع أحسن منه كتير، وساعات أب يكون كويس وابنه يطلع شرير، فإرادة الإنسان حاضرة. فهنا بيقول لا يقولون بعد. ليه؟ لأن في العهد الجديد مش بالضرورة ولاد العهد الجديد هيطلعوا نسخة من ولاد العهد القديم. فهمتوا المعنى؟ هل احنا دلوقتي بناخد من أخلاق اليهود اللي كانوا يعبدوا أوثان؟ حاش، خلاص اتعلمنا الدرس، احنا متمسكين بربنا وبالتوبة وبالأمانة، مش عاوزين نعمل اللي عملوه ويحصل لنا اللي حصل له. فما عادش مثل أكل الآباء الحصرم وأسنان الأبناء درس، فقال كل واحد يموت بذنبه، كل إنسان يأكل الحصرم تدرس أسنانه. يعني إيه؟ أنت اللي يأكل على مش عارف درسه ينفع نفسه، يعني أنت اللي هتشوف نتائج عمايلك. ما تقعدش تبص بقى إيه إن ربنا هيعفيك أنت ويطلعه في عيالك، لا، وإلا يبقى ظالم. إنما هو كان بيقول لك خطاياك هيتوارثوها، هيقلدوك، فرص ضياعهم اكتر بسبب اللي انت بتعمله، فكان بيخوف. ارميا تنبأ وكان في عندنا 2 شبان في المرحلة دي قديسين، واحد اسمه دانيال واحد اسمه حزقيال، وبعد النبوءات دي بحوالي سنة مثلا طلعوا في السبي او طلعوا على مرحلتين. حزقيال نقل عن أرميا هذا المفهوم وكتب فيه بتوسع، فمعلش ايه نروح لحزقيال كده، نطلع بره النص. حزقيال 18، عشان تعرفوا ان الانبياء كلهم بيتبادلوا المعاني الروحية وبيوصلوا كلام ربنا للناس بنفس الطريقة، لان القضية دي شغلت حزقيال بقى. شوفوا أرميا قالها في عددين، حزقيال هياخد فيه اصحاح بس مش هنقرا الاصحاح كله. يقول ايه حزقيال 18؟ كان الي كلام الرب. حزقيال ده بعد ارميا بزياده عن 50 سنه، يعني ارميا كان عجوز وحزقيال شباب. ارميا تساب في اورشليم وقت السبي، حزقيال راح بابل، راح تل ابيب، تل ابيب واحده تانية في العراق ساعتها. فيقول كان إلي كلام الرب قائلا ما لكم تضربون هذا المثل على أرض إسرائيل قائلين الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء درست. يبقى لسه بيقولوا نفس الكلام، مش عاوزين يشوفوا ان هم بيدفعوا ثمن خطاياهم، بيقولوا احنا بندفع ثمن خطايا اللي قبلينا. يا سلام، ويعني انتوا ابرار وخدتوا على دماغكم؟ لا، انتوا اشرار فبتاخدوا على دماغكم. فهنا لسه بيقولوا نفس المثل، فحزقيال بيكمل ورا ارميا بلاش تقولوا الكلام ده، ما تضحكوش على نفسكم اللي بيحصل لكم ثمن خطاياكم، لان ربنا مش بياخد واحد بذنب واحد تاني. حي انا يقول السيد الرب لا يكون لكم من بعد ان تضربوا هذا المثل في اسرائيل. ها كل النفوس هي لي. شو المعنى ده؟ يعني كل النفوس بالنسبه لربنا بتاعته قد بعض، ليه ياخد واحد بذنب واحد تاني؟ نفس الاب كنفس الابن، كلاهما لي، النفس التي تخطئ هي تموت. يبقى هنا ربنا اخطيت في التعبير، بيدافع عن عدله، بيدافع عن صلاحه، عشان محدش يفتكر ان في واحد هيتاخد بذنب واحد تاني. لا، قدام ربنا الاله الصالح القدوس مش هياخد واحد بذنب واحد. والانسان الذي كان بارا وفعل حقا وعدلا، لم يأكل على الجبال ولم يرفع عينيه الى اصنام بيت اسرائيل ولم 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 ولم، ما عملش الحاجات الوحشة، هو بار حياة يحيى يقول السيد الرب. إن ولد ابنا معتنفا سفاك دماء، يبقى افترض أن الأب كويس قوي هيبقى بار وحياة يحيى، لكن ممكن يولد ولد سفاك دماء وعنيف. ولم يفعل كل تلك، بل أكل على الجبال، يعني يقصد وثنية، ونجس امرأة قريبه زنا، وظلم الفقير وحاجات كتيرة وحشة. يقول قد عمل كل هذه الرجسات موتا يموت، دمه يكون على نفسه. يبقى في حزقيال ابتدى يشرح بالتفصيل خطورة هذا المثل، خطورة هذا المعنى. لأنه بصوا بقى، في كل جيل بتطلع شعارات خداعة والناس تمشي وراها عن جهل. فالشعار ده لما طلع بقى اليهود بيتناقلوه وكأنه حقيقة وهو كذبة، لأنها بتطلع ربنا ظالم. فقال له ما تقولوش المثل ده تاني، أنا مش بحب المثل ده، لأن ربنا مش بيعمل كده. ربنا نفسه بيقول أنا باخد الواحد بذنبه، ولو إنسان تاب وتعدل بشيل كل خطاياه، لكن هعاقب واحد بذنب أبوه أو ابنه يبقى لا يليق بالله. نرجع نقرأ النص تاني. في تلك الأيام، نرجع لأرميا 31، لا يقولون بعد الآباء أكلوا حصرما وأسنان الأبناء درست، بل كل واحد يموت بذنبه، كل إنسان يأكل الحصرم تدرس أسنانه. ها أيام، ما زلنا في صح 31، تأتي يقول الرب وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا. بصوا اتقالت بقى بصريح العبارة، احنا من شوية بنسمع ايه؟ شيئا جديدا. وقبلها في اول الاصحاح قال تراء الرب من بعيد، يعني انا شايف خبر حلو قوي بس جايلي من بعيد، محبة ابدية احببتك، ده شغل العهد الجديد. ادمت لك الرحمة وهعمل كنيسة فيها الزينة وفيها التسبيح وفيها الفرح ومحدش هيهدها تاني ابدا. فكمل النبوءة دي وقال هتيجي ايام اقطع مع، طبعا ما زال اللقب بيت اسرائيل وبيت يهوذا اشارة الى بتوع ربنا، لا تؤخذ في حرفها على اليهود طبعا. عهدا جديدا ليس كالعهد الذي قطعت مع ابائهم يوم امسكتهم بيدهم لاخرجهم من ارض مصر حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب. على فكرة النص ده كاملا حوالي 6-7 ايات خدها بولس زيها كده وقالها في عبرانيين 8 بالنص، وهو بيشرح معنى العهد القديم والعهد الجديد في العبرانيين، خد النص ده بالذات 31 عشان يقول ده من بدري الانبياء قالوا ان احنا هنتمتع بعهد جديد لا كالعهد الذي قطعته مع ابائهم. والا لو كان مثل الحصر مشغال يبقى احنا كان مغضوب علينا من البداية، لكن أبائنا شيء وإحنا شيء تاني. في عهد جديد مش هعمل زي ما عملت زمان. ليه؟ يقول أصل العهد القديم أنا قطعت مع أبائهم يوم أخذت بيدهم، أمسكت بيدهم لأخرجهم. يقصد أنهي مرحلة؟ مرحلة العبور، فاكرينها؟ لأن العهد القديم أعلن عنه على يد موسى. عشان كده من هو رجل العهد القديم الأول؟ موسى النبي. هتقولوا لي مش إبراهيم؟ بص، في عهد مع آدم وكسر بالخطية، وفي عهد مع نوح على طلع له قزقزح كعلامة تصالح، وفي عهد مع إبراهيم تمثل في الختان. إنما العهد المكتوب واللي له ذبيحة مظبوطة وله نظام شريعة وله مكان عبادة، كل ده في موسى. فمن هنا لقب عهد قديم ينطبق أساسا على مرحلة موسى والشريعة وخيمة الاجتماع والذبائح، وأصبح في كتاب عهد. وكتاب العهد اللي هو كتب فيه الوصايا العشر اتنضح عليه بدم الذبائح، إشارة أنه تقدس العهد بدم، بس كان دم حيوانات. عشان كده بولس لما يشرح العهد الجديد يقول لا، يجي إيه دم عهد قديم في دم عهد جديد؟ دم العهد الجديد ده دم المسيح نفسه. فهنا بيقول أقطع عهدا جديدا لا كالعهد الذي قطعت مع أبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر. طب يا رب أنت رجعت في كلامك؟ قال لا، هم رفضوني ونقضوا العهد فرفضته. أصل العهد القديم كان مشروط، يعني إيه؟ تمشوا معايا أمشي معاكم، تمسكوا فيا أنا مسؤول عنكم، تسمعوا كلامي محدش يقدر عليكم ويهوب ناحيتكم. ده نظام العهد القديم. طب هم عملوا ايه اليهود؟ لا مشوا وراه ولا سمعوا كلامه ولا التزموا بالشريعة، راحوا عبدوا أوثان. فقال رفضتهم. والقصة دي مش من مرة، لا ده ربنا كان باله طويل جدا، 1500 سنة بيعملوا ايه؟ بينقضوا العهد، الى ان جاء صاحب العهد بنفسه ربنا يسوع فعملوا ايه؟ فقتلوه. عشان كده فاكرين المثل بتاع الكرامين؟ مثل الكرامين يحكي الحكايه كلها. لما قال واحد عمل كرم وسلمه الكرامين، وكل شويه يبعت ناس يستلموا الحصاد يضربوه يبهدلوه، قال ابعت ابني بقى، لما مسكوا الابن وعملوا ايه؟ وقتلوه. فهو شهد اليهود، قال لهم يعمل فيهم ايه؟ قالوا له لا، ده لازم يموتهم يهلكهم ويسلم الكرم لناس محترمة بقى، ناس كويسة. قال لهم خلاص ادي كنتوا اللي قلتوا. يعني ايه؟ هو ده اللي حصل بالظبط. لما المسيح قال هو زبيتكم، كان قبل كده طول التاريخ بيقول ايه؟ بيتي. مش كده؟ لأول وآخر مرة يقول ايه؟ بيتكم. أول ما قال المسيح بيتكم، ما عادش له صيانة خلاص، ما عادش له حصانة، ما عادتش الملائكة بتحمل هيكل. عشان كده مسافة كم سنة الرومان دخلوا هدوا الهيكل على آخر. ليه؟ لأنه ما عادش بيت ربنا. بيت ربنا ما عادش في العهد القديم هيكل سليمان، عشان كده لا تقوم له قائمة. أما بيت ربنا هو كنيسة العهد الجديد، هو القديسين اللي فيهم روح ربنا. فيقول ليس كالعهد الذي قطعت مع أبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر حين نقضوا عهدي فرفضتهم، يقول الرب. إذا مش ربنا اللي بادر بالرفض، حاشا، ربنا كان أمين جدا مع اليهود مع العهد القديم، لكن هم على طول الخط كانوا ينقضوا العهد. بل هذا هو العهد، العهد الجديد بقى الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام. يبقى حتى أرميا فاهم أن لسه العهد الجديد قدامه شوي. يقول الرب، إيه بقى ميزة العهد الجديد عن القديم؟ القديم لوحي الشريعة وتابوت العهد وخيمة الاجتماع ومذبح المحرقة وحيوانات دخلة الذبح كل يوم والتطهير، شريعة التطهير وماء النجاسة، واللي يدرس بقى اللويين يستفيد. شغلة صعبة. ايه الجديد يا رب في العهد الجديد؟ ايه اللي هتقوله هيعلم البشرية خالص؟ يقول بصوا بقى، اجعل شريعتي في داخلهم، او في ترجمة تاني في قلبهم. يعني ايه؟ هو مين صاحب الشريعة؟ روح الله ربنا نفسه. طب ايه اللي حصل في العهد الجديد؟ جديد ان ربنا مش ادانا وصايا بس، لا، اللي كتب الوصايا دي كلها راح سكن في قلبنا، مش كده؟ عشان كده انتوا كلكم جواكم وصية ربنا، لان روح الله ساكن فيكم بيفكركم باللي قاله ربنا، فاصبحت الشريعة فين؟ داخلكم. فهمتوا المعنى؟ اجعل شريعتي في قلبهم او في داخلهم واكتبها على قلوبهم. يبقى الشريعة مكتوبة على قلبك. يعني ايه؟ يمكن انت بتنسى وصية لا تدينه، لكن يوم ما تقع في الادانة بتلاقي حاجة بتنخص جواك. ليه؟ اصلها مكتوبة جوه. يوم ما تبص بصة وحشة، انت نسيت حكاية سراج الجسد هو العين ومن نظر لامرأة، ونسيت الكلام، بس تلاقي حاجة بتوجعك. لما تبخل في العطاء تلاقي ضميرك تعبك جدا. ليه؟ اصل الشريعة مكتوبة جواك، فبتقول لك ايه البخل ده؟ ازاي ما تديش وما تديش بسخاء؟ الصوت ده صوت ايه؟ صوت الشريعة المكتوبة جواك، لان روح الله سكن فينا. فيقول اجعل شريعتي في داخلهم واكتبها على قلوبهم واكون لهم الها وهم يكونون لي شعبا. طب يا رب، ما هو في العهد القديم كنت الههم وكانوا شعبك، قال بس هم رفضوني. كل الاجيال، شوفوا بعد موسى، بعد يشوع بالذات، في زمن القضاء رفضوا ربنا تماما وعبدوا الاوثان، وكل قاضي كان يرجعهم شويه يرجعوا يزوغوا تاني. في زمن صمويل النبي اخر القضاء طلعوا عينين صمويل. في زمن شاول الملك بقوا اغلبهم وثنيين. جه داوود ظبط الدنيا شويه، جه سليمان رجعها لخبطها تاني، بعد سليمان باظت خالص. بقى اغلب الملوك عبدت اوثان، وكل الشعب بيطلع مذابح اوثان، والحكايه، ويجوا الانبياء كلهم يذبحوا ويتقتلوا ويترجموا ويتنشروا. ادي العهد القديم. فهنا بيقول لا، انا دلوقتي بقى احط الشريعه جوه قلبهم، لان الشريعه المكتوبه بينسوها بيهملوها، لكن الشريعه اللي جوه قلبهم مش هتسيبهم، مش هترحمهم، هتبقى بتتكلم من جواهم. اكتبها على قلوبهم واكون لهم الها وهم يكونون لي شعبا ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه. هنا مقصود بيها ايه؟ مش ان احنا ما نعلمش بعض، يعني حتى لو ما كانش في تعليم مباشر، الروح القدس اللي فيك حسب تعليم المسيح يذكركم بكل ما قلت لكم، ياخذ مما لي ويعطيكم، يرشدكم الى كل الحق. فالروح القدس يبكت بيشتغل جواك، فحتى لو ما حدش شاور لك على الغلط في مسيحي، في روح الله ما بيتوجعش قلبه لما بيغلط، مش ممكن، لان صوت الروح القدس مش هيسكت، مش هيهدى. فيقول لا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد اخاه قائلين اعرفوا الرب، لان كلهم سيعرفونني. ليه؟ هنا المعرفه مش معلومه ولا وعظه، المعرفه طالعه من جوه. عشان كده الاطفال اللي تعمدوا دول بيعرفوا ربنا، لان روح الله اللي سكن فيهم ربطهم بالمسيح خلاص. ومن هنا المسيح قال احمدك ايها الاب لانك اخفيتها عن الحكماء والفهماء وايه اعلنتها للاطفال. فاصبح كل شعب الكنيسه الممسوحين بالروح القدس، الشريعه في قلبهم، عندهم معرفه بسيطه بالله، معرفه حقيقيه، معرفه تلقائيه. وبس لما يصلوا ويجوا الكنيسه تلاقي القلب سخن كده واتملى بالروح القدس، والكلام بقى من جوه ومن بره. هنعلم في الكنيسة صحيح، لكن في صوت تاني من جواك بينادي عليك. عشان كده يقول أنا واقف على الباب وأقرع. الخبط ده من جوه على فكرة، مش من بر. ربنا بيخبط عليك من جواك ويقول ها ملكوت الله فيكم داخلكم. إزاي؟ لأن الشريعة داخلكم، لأن روح الله صاحب الشريعة كلها داخلكم. لا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين اعرفوا الرب لأنهم كلهم سيعرفوني. من بصوا ابتدى بإيه؟ من صغيرهم إلى كبيرهم. من يعرف ربنا أكثر؟ صغيرهم. الصغيرين يعرفوا ربنا من الناحية الروحية أكثر، لأن هو المعرفة مش عقلانية دلوقتي، مش معلوماتية، المعرفة دي إيه؟ ارتباطية. فمين مرتبط؟ اللي مليانين بالروح، البسطاء والأنقياء. وقال إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال مش هتدخلوا السم، من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب. لأني بصوا العلامة الثانية، يبقى العلامة المميزة قوي للعهد الجديد إن الشريعة في القلب، يقصد بها إيه؟ روح الله يسكن في كل القلوب. العلامة الثانية علامة الغفران، ميزة العهد الجديد بقى، لأني أصفح عن آثامهم ولا أذكر خطيتهم بعد. إيه أجمل هدية الكنيسة بتديها لأولادها؟ مغفرة الخطايا. أنت تقدر تدفع ثمن خطاياك؟ لا يمكن. لكن جوه الكنيسة في العهد الجديد بتصرف لنا غفران حقيقي للتائبين للمؤمنين، وتدينا جسد ودم المسيح يعطى لإيه؟ لمغفرة الخطايا وحياة الأبدية لكل من يتناول منه. فبيقول دي علامة العهد الجديد. العهد القديم الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجدا مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. كل بتوع العهد القديم يعني في الموازين لفوق. طب واحنا بتوع العهد الجديد ما احنا بنغلط، بس احنا عندنا طريق غفران حقيقي واضح معلن مفتوح دايما، هو دم ربنا يسوع اللي خلانا نتعمد نموت ونقوم معه عشان ناخد مغفرة حقيقية وعلى المذبح شاهد بالغفران كل يوم. اقراها تاني. هذا هو العهد الذي اقطعه مع بيت اسرائيل بعد تلك الايام يقول الرب، اجعل شريعتي في داخلهم، اكتبها على قلوبهم، اكون لهم الها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد اخاه قائلين اعرفوا الرب، كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب، لأني أصفح عن آثامهم ولا أذكر خطيتهم بعد، هكذا قال الرب. طب الوضع الجديد لسه كنت بقول هيكمل ولا لسه في حاجة تالتة؟ لا لا خلاص، العهد الجديد ده هستمر للأبد، لأن مفيش أعلى من كده ومفيش أحلى من كده خلاص. فيقول بقى هكذا قال الرب، الجاعل الشمس للإضاءة نهارا والقمر والنجوم للإضاءة ليلا، الزاجر البحر حين تعج أمواجه، رب الجنود اسمه. إن كانت هذه الفرائض تزول من أمام يقول الرب، فإن نسر إسرائيل يكف من أن يكون أمة أمامي كل الأيام. يعني إيه؟ يعني كأنه بيقول بصوا على الشمس، بصوا على القمر، بصوا على البحر، زي ما الحاجات دي مستقرة تماما، العهد بقى الجديد ده مش هيفضل مستقر تمام، مش هيتلخبط تاني. طب يا رب هنغلط، معلش هسامحكم. طيب لسه بنقصر، روحي مش هيفارقكم، هيفضل جواكم. طب واللي بيغلط ومصر على الغلط؟ هو هيضيع نفسه بنفسه، هو اللي هيطلع بره العهد، لكن انا العهد من ناحية ربنا مش هيتغير خلاص. فهمتوا الفكرة؟ عشان كده لغاية ما نتوب لآخر لحظة من عمرنا ندخل السماء مهما عملنا، لكن لما واحد يصر انه يطلع بره العهد ربنا مش بيمنعه. طب من ناحية ربنا مش بيغير كلامه، مش بيرفض ولاده، والروح القدس ما بيطلعش من المسيحيين مهما غلطوا، لكن ممكن يطفوه، ممكن يحزنوه، ممكن يشهد عليهم بدل ما يشهد لهم، لكن لا يفارق. ده العهد الجديد الحلو بقى، عهد أبدي. عشان كده الروح القدس يتسمى عربون الخلاص، يعني طالما الروح القدس فيك يبقى داخل السم، بس اشتغل مع روح الله، اسمع كلامه بقى. فهنا بيقول شوفوا بصوا على الشمس وقولوا الشمس دي كل يوم تطلع، القمر ده كل يوم بالليل، والبحر ده زي ما هو، الفرائض دي يعني النظام ده شوفوا ما بيتغيرش ازاي، العهد الجديد ده مش هيتغير. فهنا بيطمننا انه ده عهد اسمه ايه بقى؟ عهدا ابديا، لان اللي فات ده كان مرحليا، مرحلة وقفت لان كان لسه المسيح جاي، لكن متى جاء المسيح الهنا الحقيقي دخلنا في عهد جديد لا ينتهي. وعلى اساس هذا العهد يجي المسيح له المجد، ايه؟ ياخد ولاده للسماء. نقراها تاني، هكذا قال الرب الجاعل الشمس للإضاءة نهارا، فرائد القمر والنجوم للإضاءة ليلا، الزاجر البحر حين تعج أمواجه، رب الجنود اسمه. إن كانت هذه الفرائض تزول من أمامي يقول الرب، فأن نسل إسرائيل يكف من أن يكون أمة أمامي كل الأيام. هكذا قال الرب: إن كانت السماوات تقاس من فوق وتفحص أساسات الأرض من أسفل، فإني أنا أيضا أرفض كل نسل إسرائيل. هي المبالغة هنا مقصود بها إيه؟ لن أرفض شعبي مرة أخرى في العهد الجديد. أنا رفضت العهد القديم لأن هم اللي رفضوني، أما في العهد الجديد لا يمكن أن أرفض أولادي، خلاص ده عهد أبدي. هم يرفضوني هستناه لآخر لحظة يرجعوا لي، لكن مش هيجي رفض مني تاني. من أجل كل ما عمله يقول الرب مجدا للثالوث الأقدس.